إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، فما زلنا نتحدث سويا بل نطيل الحديث مليا عن أحكام اللباس وآدابه، وذلك امتثالا لأمر الله تعالى في محكم خطابه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. إذن فمولانا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتدبر هذه النعمة التي أنعم الله علينا، وهي نعمة اللباس، وذلك بأن يكون امتثالا لأحكامه وآدابه وأحكام شريعته. فكان أول تلكم الأحكام هو بيان اللباس الواجب على المسلم والمسلمة، فتطرقنا إلى بيان حدود عورة الرجل، ثم ثنينا إلى ذكر حدود عورة المرأة، وذكرنا تفاصيل ذلك بأدلته بحمد الله تعالى. واذكروا أيها المؤمنون، إذ أمرنا الله تعالى بأن نتذكر، اذكروا أن الحجاب وحجاب المرأة خاصة معناه الستر والعفة والحصن والمنع. حتى في لغة العرب لا تطلق العرب كلمة حجاب إلا على من كان يحصن وكان يمنع وكان يستر. ألم تقرأ قول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أي إن هذا القرآن إذا قرأته كان لك حصنا وكان لك منعا وكان لك حرزا من أن تصل إليك أعداء الله تعالى من شياطين الإنس والجن. وكذلك العرب تسمي الحارس حارس الملك، تسميه حاجبا لأنها تمنع من دخول أي أحد على الملك إلا بإذنه. فكذلك حجاب المرأة هو حصن لها وحرز لها من أن تصل إليها أياد اللئام. والحجاب يذكر العلماء أنه ثلاثة أنواع: حجاب مع المحارم وقد فصلنا القول فيه، وحجاب مع الأجانب سواء كانوا رجالا أم نساء وقد فصلنا أيضا القول فيه، ولكن من الحجاب الذي قد يجهل الكثير عنه هو حجاب القرار في البيت. البيت حجاب للمرأة المسلمة، وهذه القضية لم تكن قديما تثير جدلا بين المؤمنين ولا نقاشا بين المسلمين إلا في مطلع منتصف القرن الرابع عشر الهجري، عندما انحلت الدولة الإسلامية العظيمة إلى دويلات، وصارت لقيمات مستساغات، صارت لقيمات مستساغات هزيلات. عندئذ دب هذا الداء بين أفراد أمتنا، فشاع تضييع مفهوم الحجاب بأنواعه كلها. واعلموا أن الحجاب بمعنى القرار في البيت، وأن هذا الأمر الذي هو قرار في البيت كان معروفا لدى العرب قبل الإسلام، وزاده الإسلام توكيدا وتوطيدا. فاستمع إلى شاعرهم يقول: وتكسل جاراتها وتكسل عن جاراتها فيزرنها، وتعتل عن إتيانهن فتعذر. أيصف لك أن المرأة سيد معروفة بالسيادة وأنها مخدومة لا خادمة تبقى في بيتها وغيرهن يزرنها. حتى في مجالس الأدباء كانوا يتذاكرون هذا الأمر العظيم. هذا صالح بن حسان يأمر من حضره من الأدباء والشعراء فيقول لهم: اذكروا وأنشدوا لنا بيتا عن المرأة الخفرة في بيت خفر، أي المرأة الشريفة الحيية العفيفة التقية. اذكروا لنا بيتا خفرا عن العرب. فأنشدوا له قول أحدهم: كأن مشيتها من بيت جارتها مر الصحابة لا ريث ولا عجل. أي تمشي هذه المرأة حية، لا تمشي مشية من تسرع حتى يذهب حياؤها أو تبطئ حتى يزول حياؤها، بل مر الصحابة. فعجب صالح بن حسان وقال: هذه خراجة ولاجة، هذه خراجة، هذه تخرج من بيتها، هذه خراجة ولاجة، أنشدوا لنا بيتا خفرا. فأنشدوا له عشرات الأبيات في كل ذلك يقول لا. ثم قال: والله لا نعلم شيئا غير هذا. فقال صالح بن حسان: ألم تسمع قول أبي قيس بن الأسلت: فيكرمها جاراتها فيزرنها، وتعتل عن إتيانهن فتعذر، وليس بها إهانة لجاراتها، ولكنها منهن تحيا وتخفر. أي إنها لم يمنعها من زيارة أخواتها وجاراتها، لم يمنعها كتكبر، ولم يمنعها كسل، ولكنها منعها الحياء. فالمرأة إذن في بيتها سيدة مخدومة. جاء الإسلام العظيم فثبت هذا الأمر في قلوب من انتسبوا إليه، فأمر المرأة بالقرار في البيت وأن لا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة. وهذا ينبغي أن تعلمه المرأة. ففرق بين أن تعلم المرأة أن الأصل لها هو الخروج، وبين امرأة تعلم أن خروجها رخصة وأن بقاءها في بيتها عزيمة. فرق بين المرأتين. فترى تلك المرأة التي تعتقد أن الأصل هو جواز خروجها تسترسل في الخروج ولا يمنعها من ذلك مانع، أما التي تعلم أن خروجها رخصة وخلاف الأصل فهذه لا تخرج إلا لحاجة أو ضرورة كصلة رحم أو طلب علم أو حضور درس أو شراء ما لا يمكن غيرها شراءه وغير ذلك من الأسباب. إذن فلا بد للمرأة أن تعلم أن خروجها من بيتها بمثابة التيمم للصلاة، بمثابة القعود في الصلاة، لا تلجأ إليه حتى تعجز عن غيره. قال المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وهذا هو الأمر الذي دائما ندعو الناس إليه، لا تتحاكم لشخص، لا تستمع إلى الخطيب إذا خطب، ولا تستمع إلى المدرس إذا درس، ولكن استمع إلى ما يذكره من آيات بينات وأحاديث صحيحات. فالعبرة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ولا بد أن نقف مع هذه الآية ونوليها شيئا من العناية. أول وقفة مع هذه الآية أن تقرأ قوله عز وجل: وقرن، فإنه لم يقل امكثن، ولم يقل بقين، ولم يقل جلسن، ولكنه قال وقرن. قرار أي ثبات يشبه عدم الحراك. وقرن في بيوتكن. والأمر الثاني الذي نلحظه في هذه الآية، وهو أن هذا الخطاب وجه ابتداء لأمهات المؤمنين، والمقصود به نساء المسلمين جميعهن، فهي عبارة عن إشارة، وقديما قيل إياك أعني واسمع يا جارة. فالمقصود بالخطاب جميع المسلمات. نعم، وجه الخطاب لأمهات المؤمنين من باب أولى غيرهن. أمهات المؤمنين، من سماهن أمهات المؤمنين؟ إنه الله، فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في الحرمة. فلا يحل لمسلم أن يتزوج امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعد موته، حتى ولو طلقها وهو لم يفعل، لا يحل لأحد أن يتزوج منها. لماذا؟ لأنها أمه في الحرمة. ولا تنكحوا نساءه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. واحد، هذه الحرمة. ثم انظر إلى مكانتهن في التقوى، فهن أبر النساء قلوبا، وأصفاهن أفئدة، وأخشاهن لله، وأكثرهن طواعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النسوة يقول لهن ربنا سبحانه: وقرن في بيوتكن فما بالكم بغيرهن. إذن فالخطاب موجه لهن، نعم، والمقصود به غيرهن. هذا أيها المؤمنون، لماذا يشدد المولى تعالى في هذا الأمر ولا يتسامح فيه الشرع أبدا؟ ذلك لمصلحة العباد، فالله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان لمصلحة العباد. وكما قال عز وجل: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو ترك الله لنا أن نشرع لأنفسنا ونقنن لأنفسنا لضاع الإنسان في هذه الحياة، خسر دنياه ودينه. إذن فالمولى تعالى يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهناك مصالح عدة، أولاهن أن هذا موافق للعدل، فالرجل عمله خارج البيت والمرأة عملها في بيتها، فوافق الشرع الفطرة. ثانيا، أن المرأة لها مجتمعها الخاص والرجل له مجتمعه الخاص، وكل يعيش في مجتمعه الذي خصص لها، لذلك نرى أنه في ذلك حفظا، أن في ذلك حفظا لكرامة المرأة زد وأنوثتها. فالمرأة إذا صارت خراجة ولاجة فإنه تفقد إنها تفقد أنوثتها دون أن تشعر. كذلك اعلم أن مبنى الرجل على البدو والظهور، ومبنى المرأة على التستر والبقاء في الخدور. لذلك أمر الله تعالى الرجل بما لم يأمر به المرأة، فأوجب عليه حضور الجمع والجمعات والجماعات، وأمره بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إنه يعاقبه لو فرط في إحدى هذه الأشياء، بخلاف المرأة لم يأمرها الله تعالى بشيء من ذلك. إذن فالشرع وافق الفطرة. ثم أيضا ورابعا، إن المرأة لو تخلت عن بيتها فقد تخلت عن مكان عملها. فالمرأة مكانها عملها في بيتها، أو يعقل أن يسمح لمخلوق بأن يترك مكان عمله؟ كذلك الرجل لو تخلى عن مسؤوليته فإنه يعد مقصرا ومهملا. كذلك المرأة ينبغي أن تبقى في قلعتها ومكان عملها حتى تأتي به على أتم وجه، فهي إما أم أو أخت أو زوجة أو بنت. في كل ذلك فإنها تقوم على شؤون بيتها. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وابن السني في عمل اليوم والليلة عن أبي هريرة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من نفس من بني آدم إلا سيد، ما من نفس من ابن آدم إلا سيد. فالرجل سيد، والمرأة سيدة بيتها، والمرأة سيدة بيتها. انظر كيف رفعها الله، وفي الوقت نفسه كما شرفها كلفها: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. إذا بقيت المرأة في بيتها فليس في ذلك أبدا إهانة، ليس في ذلك إهانة لها أبدا، وإنما هو تشريف ومحافظة عليها. ففي بقائها في بيتها تراها أميرة لا تهان، ودرة ينبغي أن تصان. فوجب لها ما لم تحظ به امرأة في العالم، وجب لها ثلاثة أشياء. ولابد أن تعلم المرأة هذا الذي أراده الله تعالى لها، ويعلم الرجل ذلك ليحقق لها ما وراء بقائها في بيتها. أول شيء احترامها، الاحترام والتقدير. والأمر الثاني هو معاملتها بالمعروف والرفق والحنان بها. وثالثا الأجر الجزيل والثواب العميم الذي رتبه لها العلي الجليل. ونفصل كل أمر من هذه الأمور الثلاثة على حدة. أول شيء لابد أن تعلم المرأة، إذ أبقاها الله في بيتها لم يبقها إلا سيدة، لذلك سماها سيدة. وأول من درس، وهذا عيب المسلمين اليوم، أنهم لا يدرسون وأنهم لا يطالعون، ثم بغير شرع الله يطالبون. أما لو درسوا فقط أحكام الاستئذان، وهذا ينبغي أن يعلمه الرجل، ينبغي أن يعلمه الرجل، لأن كثيرا منا يجهل هذه الأحكام. وجب على الرجل أن يستأذن إذا أراد أن يدخل على المرأة، ونقصد بذلك في الوجوب المحارم. لا يدخل الرجل على أخته وأمه وبناته إلا باستئذان، وعلى هذا اتفاق أهل العلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، يخاطبهم بوصف الإيمان شرف، وما دمتم قد آمنتم بالله فيمكنكم أن تعملوا وأن تمتثلوا هذه الأوامر. كل شيء يهون بعد الإيمان بالله. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. والمقصود ليس هنا الإضافة ملك، ليس المقصود بيت أي تملكه، ولكن البيت الذي في العرف أنه لك، كالغرفة للولد، كالغرفة للأخت، كالغرفة للبنت وغير ذلك. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. تستأنس أي تشير وتعلم بأنك هنا، تجعلهم يستأنسون ويشعرون بأنك أتيت، وتسلم على أهلها. وفي ذلك عدة آثار كلها صحيحات كما ذكر العلماء، منها ما رواه ابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: استأذنوا من أمهاتكم وأخواتكم، استأذنوا من أمهاتكم وأخواتكم. وروى الطبري والبخاري في الأدب المفرد أن رجلا سأل عبد الله بن مسعود: أأستأذن على أمي؟ إذا أردت أن تدخل أأستأذن على أمي؟ قال: ما على جميع أحوالها تريد أن تراها؟ لا ينبغي أن تراها على جميع أحوالها، ربما كانت كاشفة شيئا من جسدها، ربما كانت على أمر هو بينها وبين ربها، ربما كانت على شيء هو من أسراره. استأذن حتى تعطي الفرصة لكي يجهز أحد حاله لاستقبالك. كذلك روى ابن أبي حاتم من حديث عطاء بن أبي رباح قال: سألت عبد الله بن عباس حبر وبحر الأمة، سألته: إن لي أخوات؟ قال: إن لي أخوات يتيمات في حجري، أي أنا القائم عليهن، يعشن معي في بيتي، أأستأذن عليهن؟ فقال: نعم. فقال: فما زلت أراجعه، أي يكرر عليه السؤال، لعلي أجد رخصة. فهو يقول: أتريد أن ترى عورتها؟ قال: لا. قال: إذن استأذن. وما زلت أراجعه حتى قال: أتحب أن تطيع الله ورسوله؟ فقلت: نعم. فقال: إذن استأذن. وقال حذيفة بن اليمان: إن لم يستأذن الرجل يوشك أن يرى ما يكره. وهذا موسى بن طلحة بن عبيد الله قال: دخلت مع أبي، مع طلحة الصحابي الجليل، دخلت مع أبي على، أراد أبي أن يدخل على أمي فتبعته، فضرب على صدري وقال: أو تدخل من غير استئذان؟ الزوج له الحق، أما الابن فلماذا تدخل من غير استئذان؟ وذكر طاووس أو ابن طاووس يحكي عن أبيه طاووس قال: والله ما من امرأة أكره إلي أن أرى عورتها من ذات محرم، أن أرى عورة المحارم. وكان يشدد في ذلك وغير ذلك من الآثار أيها الأحبة. كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يدخل على محارمه. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره العظيم أضواء البيان: ومن هذه الآثار لا ينبغي العدول، أي لا يجوز أن نتسامح، لا ينبغي العدول عن القول بوجوب الاستئذان. أما الزوجة فقال العلماء: يستحب يستحب أن يستأذنها ويشعرها بقدومه حتى تجهز نفسها، والحكم في ذلك كثيرة جدا. روى الإمام الطبري ابن جرير الطبري في تفسيره عن زينب بن زوجة عبد الله المسعود قال: كانت عبد الله إذا أتى بيتنا، إذا رجع إلى البيت، تنحنح أو بزق كما يفعل الرجال قديما، يتنحنح أو يبزق حتى تعلم المرأة أنه وصل. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله بن مسعود لا يأتي بيته حتى يستأنس أو يتكلم، يستأنس أن يشعرها بذلك أو يتكلم، هذا مستحب أفضل. ولكن إذا كان معها المحارم أو أجنبيات فيجب عليه أن يستأذن للدخول قولا واحدا. أيها المؤمنون، اعلموا أن الأمر دائر مع المحارم على الوجوب، مع الزوج على الاستحباب، لكن هناك رسالات أود إرسالها من خلال هذا الحكم. عرفنا هذا الحكم وتبين لنا من آية من كتاب الله وتفسير الصحابة لها. أريد أن أقف لأرسل برسالات، أول رسالة والثانية إلى الرجل، والرسالة الثالثة إلى الأجانب، والرسالة الرابعة إلى المرأة. أما الرسالة الأولى للرجل فهي أنه يحرم على الرجل إذا كان على سفر أن يأتي بيته إلا أن يستأذن. إذا كان على سفر نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا. وفي صحيحين أيضا عن جابر بن عبد الله لما أرادوا أن يدخلوا وكانوا في جهاد في سبيل الله، كانوا في جهاد في سبيل الله، فنهاهم فقال: أمهلوا حتى تنزل العتمة، حتى تأتي العتمة، أمهلوا حتى تأتي العتمة ولا تطرقوا أهليكم حتى تستحد المغيبة. تستحد أي عملية الحداد، وهو حلق العانة، وتمتشط الشعثة. فالمرأة قد تكون على هيئة لا تريد أن يراها الرجل عليها حتى تستحد المغيبة أو تمتشط الشعثة، واليوم وسائل ذلك كثيرة جدا، بالهاتف أو ترسل صبيا قبل ذهابك إلى البيت. المهم أن تعلمها بعودتك إذا قدمت من سفر. والرسالة الثانية: لا يحل للرجل أن يتخون امرأته، بمعنى أن يريد أن يجد لها عيبا ويجد لها عثر، فهذا محرم. إنك تفتح بابا لإبليس الرجيم للفرقة، والله تعالى أمرنا أن نأتي أسباب الائتلاف وأن نبتعد عن أسباب الفرقة والاختلاف. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر أيضا قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. وقس على ذلك أن يكون لها في غرفتها، يكون لها مكان تضع فيه حوائجها الخاصة، هذا كتاب، هذا كراس، هذه محفظة أو غير ذلك. لا يحل للرجل أن ينظر في شؤونها الخاصة إلا بإذنها، فلها حق عليك أن تحترم خصائصها. فقس على ذلك حتى لا ندع مجالا للشيطان الرجيم للتفرقة. هذه الرسالة الثانية للرجل. والرسالة الثالثة لكل أجنبي: إذا كان يجب على المحرم أن يستأذن على أخته، وأن يستأذن على ابنته، وأن يستأذن على أمه حتى لا يرى منها شيئا ما أباحه الله، فكيف بذئاب البشر الذين يسطون على البيوت وينظرون من النوافذ وغير ذلك لكي ينظروا إلى بنات المسلمين؟ هذا الذي خالف الشرع من جهة وخالف الرجولة، ما زال العرب ينبهون على ذلك ويذكرون أن من صفات الرجل صاحب المروءة أنه لا ينظر إلى ما لا يحل له، وخاصة إذا كانوا من أقرب الناس إليه كجيرانه. وقال أحدهم: ناري ونار الجار واحدة، وإليه قبلي يسبق القدر. ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لداره ستر، أغض طرفي عن جارتي إذا ما برزت حتى يواري جارتي الخدر. وقال آخر: أغض طرفي إذا ما خرجت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إذن فينبغي للمسلم أن يتحلى بالشرع فإن خلا من الشرف ليتهل بالرجولة. ورسالة رابعة إلى المرأة أيضا، انظري أيتها المرأة، انظري أيتها الأخت الكريمة التي كرمك الله، انظري إلى هذه الأحكام حتى لا يرى أحد منك ما لا يحل. فكيف بتلك المرأة التي تذهب طواعية، تخرج من بيتها طواعية كاشفة شيئا من جسدها من شعرها فينظر إليه الرجال؟ فهذه خلعت تلك الكرامة التي أكرمها الله تعالى بها. والشاهد من حديث كله هو بيان بقاء المرأة في بيتها، أنه صيانة لعفتها وتثبيت لكرامتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه وجزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على منواله. أما بعد، أيها المؤمنون، فذلكم هو الأمر الأول الذي حفظه الله تعالى للمرأة وهي ماكثة في بيتها، ألا وهو الاحترام والتقدير. وأما الأمر الثاني الذي حفظه الله تعالى للمرأة وهي ماكثة في بيتها، ألا وهو العطف والحنان. وذلك أصل من أصول المعاملات بين الرجل والمرأة، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل للرجل خيارا بعد خيارين، ليس ثمة ثالث. فقال عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا لمن كره، فإما أن يمسك بمعروف ويحسن المعاملة أو يسرح بإحسان. وقال عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحرم على الرجل أن يمسك المرأة ضرارا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فهو ظلم للنفس معصية. وعلى الرجل أن يتذكر أن من أصول إدارة بيت الزوجية هو العطف والحنان، وأن يتذكر قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وغيره عن عمرو بن الأحوص، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع، أي قبل 83 يوما من وفاته صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وتأمل معي أخي الحبيب هذا التشبيه العظيم، فلم يجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يستعطف الرجال، حتى يميل قلوبهم، أو حتى يميل قلوبهم، إلا أن يشبه النساء بمن؟ بالأسير، بالعاني. ونحن نعلم أن المسلم يحسن إلى الأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نحسن إلى الأسير الحقيقي، فمن باب أولى من جعله الله تعالى حرا طليقا وشبه بالأسير. العاني هو الأسير، والجمع عواني، ذلك لأن المرأة مأمورة تعمل بما يأمر به الرجل، طائعة لا تخرج عن طواعيته، لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا إلا بإذنه. إذن فبمثابة الأسير، فأحسن إلى الأسير أحسن الله إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والأمر الثالث الذي حفظه الله تعالى للمرأة وهي ماكثة في بيتها هو الأجر الجزيل والعطاء العظيم والثواب العميم، شيء يفوق الحصر ويفوق التصور. ويظهر لنا ذلك من خلال أن جعل الله تعالى أفضل العبادات والشعائر تؤديها المرأة أين؟ في بيتها. ففي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها. البيت أضيق من الحجرة، هذا هو المعلوم من لسان العرب، لا كما شاء عندنا يجعلون الحجرة أضيق من البيت، بل البيت أضيق من الحجرة. الحجرة ربما كان فيها ثلاث بيوت، فصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أين تنام، المكان الذي تنام فيه خير لها من صلاتها في بيتها. وأعظم من ذلك ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أم حميد الساعدي، هذه المرأة النبيلة العظيمة جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت إني أحب الصلاة معك، أي في المسجد، فقال أعلم أنك تحبين الصلاة معي، إلا أن صلاة المرأة في خدرها خير لها، أي الخدر هو المكان الذي تنام فيه المرأة، خير لها من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها الحوش، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، كل ما كان أقرب إلى بيتها فهو أفضل، كلما كان المكان أقرب إلى بيتها كان أفضل. قال الراوي فاتخذت أم حميد رضي الله تعالى عنها في مخدعها مصلى فما زالت تصلي فيه حتى ماتت، فما زالت تصلي فيه حتى ماتت. وأعظم من ذلك ما رواه الطبراني وغيره عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيتها، في قعر بيتها أي في مكان مظلم في مكان نومها، في قعر بيتها أقرب ما تكون إلى ربها. وجاء أيضا في سنن الترمذي عن ابن عمر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، أي إذا أرادت المرأة أن تأتي المسجد فلا تمنعها، وبيوتهن خير لهم، وبيوتهن خير لهم. إذن فدع الخيار لها وذكرها فقط بأن صلاتها الصلوات الخمس وغير ذلك صلاتها في بيتها خير، أما خروجها للجمعات والأعياد فذلك من أجل مصلحة أعظم وهي الذكر، ذكر الله تعالى وتعلم أحكام شرع الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من النصوص ما يفوق الحصر. فلتنظر المرأة كيف جعل الله تعالى لها الأجر العميم، وتذكري أختي الكريمة أن صلاتك في بيتك خير من 1000 صلاة. كل ذلك لماذا؟ يريد المولى تعالى أن تقر المرأة في البيوت. ولو التزم المسلمون، ولو التزم المسلمون هذه التعاليم ما رأيت مفسدة من المفاسد يطفو على مجتمعهم. وإذا خرجت المرأة فلا بأس أن تخرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عائشة إن الله أذن لكن أن تخرجن، أذن. إذن فالأصل ماذا؟ هو العزيمة، البقاء. إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، إن الله أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن، لاحظ أذن، إذن فالأمر مخالف للأصل. لذلك اشترط العلماء لذلك شروطا كلها تدل عليها النصوص، كل شيء خالف الأصل فلا بد له من شروط. أول شرط أن لا تخرج متبرجة، أن لا تخرج متبرجة، وهذا كنا قد فصلنا القول فيه، ولكنني دائما أنبه أختنا الكريمة التي تريد أن تطيع الله، ولا بد أن ننبه على أمور نرى في الواقع أنها تخالف، ربما كسلا ربما غفلة، وقل منا الناصح اليوم، إذن فتعذر. فكثير من النساء يتساهلن أو يتغافلن عن ستر أرجلهن، فلا بد أن تعلم المرأة أنه يجب عليها ستر أقدامها. حتى الذين قالوا بأن الوجه واليدين يجوز كشفهما قالوا بوجوب ستر القدمين، فستر القدمين ليس فيه خلاف بين العلماء، ويدل على ذلك الحديث المشهور عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، أي الإزار الذي ينزل تحت الكعبين صاحبه في النار، فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إذن تنكشف أقدامنا، إذن تنكشف أقدامنا، لم يقل لها الأقدام ليست عورة، فقال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا، فقالت تبدو أقدامنا، أي إذا تحركت أو رفعت رجلها، فقال يرخينه ذراعا ولا يزدنا على ذلك. أي من الكعبين، ترخي المرأة ذيلها حتى يغطي جميع قدميها. وكيف وفي الصلاة من شروط صحة الصلاة أن تغطي المرأة قدميها، وهي ماثلة بين يدي ربها سبحانه وتعالى. والحديث في سنن أبي داود عن عائشة لما سئلت رضي الله تعالى وأيضا أم سلمة عن صلاة المرأة ما يجزئ عنها، فقالت: لا يقبل الله صلاة امرأة إلا بخمار ودرع سابغ يغطي قدميها، يغطي ظهور قدميها. إذن فلا بد أن تتأمل المرأة نفسها عند الخروج. والشرط الثاني لخروجها بعد أن لا تكون متبرجة أن لا تخرج متعطرة. وإذا وضعت عطرا وطيبا في بيتها ثم بدا لها الخروج لحاجة فعليها أن تزيله ولو أن تغتسل. لابد أن تزيل العطرة من جسدها ولا تخرج متعطرة، لما رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها واستعطرت وخرجت من بيتها ومرت بقوم حتى وجدوا ريحها فهي زانية. وكان أبو هريرة إذا مرت به امرأة متعطرة قال: هي زانية. إذن فلا بد للمرأة أن تراعي هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن لا تخضع بالقول، فقال عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هم الذئاب وأنت الشاة فاحترسي من كل مفترس للعرض مستلب. فالذئاب كثر هذا في ذاك الزمان، فكيف بزماننا هذا الذي قل فيه الخير بإجماع الناس. فينبغي أن لا تخضع بالقول. ومعنى الخضوع بالقول ما هو؟ الخضوع بالقول فسر بأمرين اثنين. الأمر الأول أن تتكلم بتغنج ورقة مع الأجنبي، تتحدث برقة حتى في الهاتف، تتحدث برقة وبتغنج مع الأجنبي، هذا واحد. والأمر الثاني هو أن تزيد على الكلام على قدر الحاجة، تزيد على قدر الحاجة من الكلام. إذا خرجت المرأة لشراء شيء فينبغي أن تقتصد في كلامها: هات الأمر الفلاني كم؟ السلام عليكم. أما أن تسترسل في الحديث وكأنه من محارمها فهذا محرم. والشرط الرابع أن تقتصد في مشيتها، فلا تمشي مشية المختالات ولا تمشي مشية الفاسقات والمتغنجات. فقد فسر قتادة رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كنا يمشين مشية تغنج، أي مائلات مميلات. فينبغي للمرأة أن تمشي بالحياء والوقار، وعليها السكينة والوقار، وهو أمر يخاطب به الرجال أيضا. فالمولى تبارك وتعالى قال: واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، لا تمشي مشية المتكبرين، ولا تمشي مشية المختالين، ولا تمشي مشية المستهزئين. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والشرط الخامس هو أمن الفتنة. إذا كانت المرأة في بيئة يتعرض لها بالمس والكلام فلا تخرج، وهذا بإجماع الفقهاء. والشرط السادس اجتناب الاختلاط في الأسواق والحافلات وغير ذلك، وإلا فعليها أن تصبر وتحتسب وتعلم أن الخير كله في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلكم شروط ستة ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تستحضرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعزم لنا من أمورنا رشدا، وأن يزيدنا على الهداية هدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قوموا إلى صلاتكم.